بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. سورة القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر، قوله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قال: يدل على أن عاقر الناقة واحد، وقد جاءت آيات أخرى تدل على كونه غير واحد، كقوله فعقر الناقة الآية، وقوله فكذبوه فعقروها.
نعم، إذا موضع الاستشكال أو محل الاستشكال هو أن الله عز وجل في آية أضاف العقر إلى واحد، فقال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وفي موضع آخر أضاف ذلك إلى جماعة فعقروا الناقة، فهل الذي عقر الناقة واحد أو جماعة؟ نعم.
والجواب من وجهين: الأول أنهم تمالؤوا كلهم على عقرها،
كلهم
أنهم تمالؤوا كلهم على عقرها، فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل، فأسند العقر إليهم لأنه برضاهم وممالأتهم. الوجه الثاني هو ما قدمنا في سورة الأنفال من إسناد الفعل إلى المجموع مرادا به بعضه، وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن العظيم والعلم عند الله تعالى.
نعم، يعني أجاب بوجهين. الوجه الأول أن يكون هؤلاء قد تمالؤوا كلهم ولكن انطلق منه واحد، فحينئذ يصح النسبة إلى الجماعة ويصح النسبة إلى الفرد. إلى الجماعة باعتبار الاتفاق والتمالؤ، وإلى الواحد باعتبار المباشرة. فمثلا لو أننا نحن مجموعة الآن، انطلق منا واحد ففعل فعلا، لا عبر الناس عن ذلك فقالوا: لقد فعل الجماعة هؤلاء كذا، مع أن الفاعل واحد، لكن لما كنا معهم وقد تملأنا واجتمعنا على هذا الشيء أضيف الأمر إلى الجماعة. وقد يأتي واحد فيقول: لا، إنما فعل ذلك فلان نظرا للذي باشر، فصح هذا في لغة العرب. الوجه الثاني أن إسناد الفعل إلى المجموع مرادا به بعضه، هذا في لغة العرب جائز، وهذا من أساليب العربية. نعم.
قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن الآية.
نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن.
النهر ظاهر الإفراد لكنه هو جمع، فالنهر جمع نهر، ولهذا فيها أنهار كثيرة ومتعددة. نعم.
قال: سورة الرحمن، قوله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو لهبها، والنحاس الذي هو دخانها أو النحاس المذاب، وعدم الانتصار ليس في شيء منه إنعام على الثقلين. وقوله لهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يفهم منه أن إرسال الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله، أي من نعمه على الجن والإنس. والجواب من وجهين: الأول أن تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان للتوكيد، ولم يكرره متواليا، لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متواليا. وإذا كان للتوكيد فلا إشكال، لأن المذكور منه بعد ما ليس من الآلاء مؤكد للمذكور بعدما هو من الآلاء. الوجه الثاني أن فبأي آلاء ربكما تكذبان لم تذكر إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف، وكلها من آلاء الله التي لا يكذب بها إلا كافر جاحد. أما في ذكر النعمة فواضح، وأما في الموعظة فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب، فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم، فظهر أن الوعظ من أكبر الآلاء. وأما في الإنذار والتخويف كهذه الآية ففيه أيضا أعظم نعمة على العبد، لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من أعظم نعم الله عليه. ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم بها، فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره عن الوقوع فيها، أن هذا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام. وهذا الوجه الأخير هو مقتضى الأصول، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد، لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في التوكيد. وعلى هذا القول فتكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان إنما هو باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار، وقد عرفت أن كلها من آلاء الله، فالمذكورة بعد نعمة كالمذكورة بعد قوله وله الجوار المنشآت، وبعد قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الآية، لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو ضروري. والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله فإذا انشقت السماء الآية، والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله يرسل عليكم شواظ والعلم عند الله تعالى.
نعم، جزاه الله خيرا. علم العلامة الشنقيطي بالعربية والأصول نافع جدا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فالعلم بالعربية والعلم بالأصول مهم. قد أورد رحمه الله إشكالا ألا وهو قوله سبحانه وتعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ اللهب من النار، والنحاس الدخان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال هذه لبيان نعم الله عز وجل على الإنس والجن وعلى الثقلين. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي نعم الله سبحانه وتعالى تكذبان يا معشر الجن والإنس. إذن يفهم من هذا أن ما قبل فبأي آلاء ربكما تكذبان يكون نعمة، ثم ينبه الله عز وجل على عظيم هذه النعمة فيقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا نظرنا إلى هذه الآية يقول فأي نعمة في بيان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أين النعمة التي يرد بعدها الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فأجاب بجوابين أوضحهما أن ما هو مذكور في السورة تارة يكون نعمة وتارة يكون موعظة وتارة يكون تخويفا بالنار، وكل ذلك من النعم أيضا ولا تخرج عن النعم. فالموعظة نعمة عظيمة، فالوعظ من أكبر الآلاء، والإنذار والتخويف أيضا نعمة عظيمة، لأنه إذا أنذر ذلك خاف، وإذا خاف عمل، وإذا عمل دخل الجنة، فيكون هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. لا نظن أن نعم الله ما يعطاها العبد وهكذا، لكن النعم كثيرة. من نعم الله سبحانه وتعالى أحيانا المصائب التي تنزل بك فتكون سببا في تكفير سيئاتك ورفع درجاتك، وتكون سببا في اتعاظك والرجوع إلى العمل فتكون نعمة. يعني ممكن إنسان تكون البلية في حقه أعظم من العطية، يكون موت ولدي أفضل من زواج ولدي، لكن هذا عند من يتدبر. قد يفتن الواحد بولدي فيترك طاعة الله، قد يفتن، وقد يبتلى الواحد في ولده فيصبر فترتفع درجته وتكفر خطاياه ويحفظ الشاب من انحراف كان يمكن أن ينتظر، والواحد يا اخواني ليس مطلق الولد نعمة، انما النعمة ان يكون الولد صالحا مستقيما، فقد يكون موت هذا الولد نعمة من جهة اننا لا ندري الغيب، لعل هذا الولد كان يفتن في يوم من الايام فيصبح عربيدا، لعل هذا الولد يكون قاتلا لأبيه يوما، أو أن أباه يكون قاتلا له يوما. أما نرى هذا؟ نرى هذا كثير. فهناك مقامات عظيمة في الجنة لا تكون إلا بالابتلاء، فمن هنا كان الابتلاء نعمة إذا صبر الإنسان عليه، مع أنه بلية لكن قد يكون عطية، مع أنه محنة لكن قد يكون منحة. مثل طالب أو تلميذ قد يرسب في الثالث الابتداء، فهذه بالنسبة له محنة، لكن ما كان يبالي بالمذاكرة، فبعدها لما شعر بألم الرسوب صار يجتهد اجتهادا عظيما، ومن ثم صار الطالب الأول في كل سنة لأنه استفاد من هذا الرسوب. فما تدري سبحان الله. إذن قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه إنما تكون بعد نعمة أو بعد موعظة أو بعد تخويف وإنذار، وكل ذلك داخل في نعم الله سبحانه وتعالى. أو يقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما هي من باب التوكيد لما سبق وكذا، لكن وضع قاعدة جميلة جدا، وهو أنه إذا تردد الشيء بين أن يكون توكيدا أو تأسيسا فإن حمله على التأسيس أفضل لأن فيه زيادة علم. هذه قاعدة طيبة، قاعدة طيبة. يقول الشيخ لأنه قد تقرر في علم أصولي أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد، لأن في التأسيس زيادة معنى ليس في التوكيد. نعم.
قال قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم في سورة الأعراف.
يعني وأن هذه مقامات، ترى مقام إنسان يسأل وترى مقام لا يسأل. نعم. كما قلنا الاختلاف في مسائل اليوم الآخر ليس من باب التضاد بل هو من باب التنوع، فإن هذا اليوم فيه مقامات وفيه أشياء كثيرة جدا. نعم. لأنه يوم عظيم كما قال سبحانه وتعالى ليوم عظيم. نعم.
قال سورة الواقعة قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، يقتضي أنه لم يقسم بهذا القسم.
نعم، لأن الظاهر أنها لا هنا نفية، فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم.
وقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يدل على خلاف ذلك.
في نفس الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كيف فلا أقسم وإنه لقسم؟ فلا أقسم الظاهر النفي، وإنه لقسم هذا إثبات، فهل هو نفي الله أقسم أو ما أقسم؟ الجواب من وجهين. نعم.
والجواب من وجهين، الأول أن لا النافية يتعلق نفيها بكلام الكفار، فمعناها إذن ليس الأمر كما يزعمه المكذبون للرسل، وعليه فقوله أقسم إثبات مؤتنف.
مؤتنف.
الثاني
يعني إذن فلا أقسم، فلا عائد على كلام سابق واعتقاد الكفار، وأما أقسم فهو ابتداء. فلا أقسم بمواقع النجوم أي فلا كما تقولون، ثم ابتدأ فقال أقسم بمواقع النجوم، يبقى ليس النفي عائدا أو مرتبطا بالقسم بل هو عائد لكلام الكفار، أي ليس الأمر كما تزعمون من تكذيب الرسل، أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، يبقى لا ليست مرتبطة بالقسم، مرتبطة باعتقاد سابق وعليه فلا إشكال. يبقى عندنا المورد هنا مورد إثبات وليس مورد نفي. الجواب الثاني،
الثاني أن لفظة لا صلة، وقد وعدنا ببيان ذلك وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد مع قوله تعالى وهذا البلد الأمين.
تمام، لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ولد وما ولد إلى آخره، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، ده قسم، معناه يقول لا أقسم بهذا البلد. والمعنى لا صلة أنها تكون من باب التوكيد، فليست لا نافية بل هي صلة من باب التوكيد، أي فلا أقسم مواقع النجوم، معناها أقسم مواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. وهذا الوجه والأظهر أنها تكون صلة لأنه يتردد معنا في القرآن، فإذا أمكن التأويل هنا فما تقول في لا أقسم بهذا البلد، وما تقول في لا أقسم بيوم القيامة، مع أن الله أقسم بكل هذا، فتكون صلة. ومعنى الصلة أنها تكون توكيدية، بل يقولون يعني هذا من آكد ما يكون من التوكيد. والمعنى لا أقسم بواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. نعم.
قال سورة الحديد قوله تعالى ثم
هنا لا، إما نقول نافية وإما نقول صلة. نافية فلا يعود نافية القسم بل لكلام عند الكفار يعتقدونه، لا تكون نافية فتكون صلة، والمعنى أنها مؤكدة للقسم أو مؤكدة لإثباته ليست نافية، مثل قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. نعم.
قوله تعالى قال سورة الحديد قوله تعالى ثم استوى على العرش يدل على أنه تعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يوهم خلاف ذلك. والجواب أنه تعالى مستو على عرشه كما قال بلا كيف ولا تشبيه، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل أنه ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها، والسماوات والأرض ومن فيها في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا.
نعم، والأقرب في التعبير تعبير أهل السنة الجماعة هذا من جهة المعنى، يعني أول الشيخ والأقرب أو الأوضح هو العبارة المعروفة أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش، هذا بذاته، ومعكم أينما كنتم هذا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بذاته فوق سماواته، وهو سبحانه وتعالى بعلمه، سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان، يبقى لا تعارض. ثم استوى على العرش هذا باعتبار ذاته سبحانه وتعالى، ومعكم بينما كنتم باعتبار علمه وكذا، يبقى الأول باعتبار الذات والثاني باعتبار الصفات، فهو سبحانه وتعالى بعلمه محيط بكل مكان. هذا عندما يفسر معية بلازمها وهي العلم والإحاطة، وعندما يقول معية حقيقية حقيقية معية حقيقية لا ندري عن كنهها، وهذا ما قد يشعر بميل الشيخ إلى التعبير به، فقال والجواب أنه تعالى مستوى على عرشه كما قال بلا كيف وتشبيه، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعين بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفيذ القدرة سبحانه كذا، فلا منافاة بين علو عرشه ومعيته لجميع خلقه. هو أشار إلى مسألة العلم والإحاطة من جهة، ومسألة الاستواء على عرشه بلا كيف نعلمه من وجه آخر. فمن عبر عن المعية فقال هي معية حقيقية طبعا، وليس عنده قط أن المراد بها معية الذات، فإن الله عز وجل فوق عرشه، لكن يقول نقول في المعية، نقول معية حقيقية، ثم نقول فيها ما نقول في الاستواء وما نقول في النزول، لا يدرى كنهها ولا كيفيتها. وأما من فسرها بالعلم والإحاطة فقد فسرها باللازم، يعني هذا لازم معية الله سبحانه وتعالى أنه يعلم بعباده وعليه. فإن استواء الرب على العرش استواء وارتفاع وعلو ذات، وأما ومعكم فليس بذاته سبحانه وتعالى المخالطة لمخلوقاته، ليس بذات المخالطة لمخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل المخلوقات، ولكنها معية حقيقية لا يدرى كنهها، لازمها العلم والإحاطة. ومثل الشيخ مثال، مثل حبة تجعلها في يدك، الحبة تجعلها في يدك، أنت لا تدخل في الحبة بأي جزء من الأجزاء، لا تدخل فيه، مع أنك محيط بجميع أجزائه ومع جميع أجزائه، فالحبة في يدك وأنت معها ومحيط بها من جميع أجزائه ومع جميع أجزائها، لكنك داخل في أجزائها، لست داخل في أجزائها. والله المثل الأعلى، فنفس كذلك السماوات بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا شيء له عز وجل، فالسماوات وأظم فيها في يدي تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ولهذا إذا أردت يعني مثلا يقرب المعنى وإلا فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المثل، فهذه مثلا حبة يعني قليلة مثلا تكون في يدك، حبة باعتبارك اعتبار حجمك الحبة، انظر كذلك هذه حبة في يدك، أنت لا تدخل في جزء من أجزائها أليس كذلك، لكنك محيط بجميع أجزائها. فلا إشكال أن تكون مع الحب، فأنت مع الحب، لكن ما أحد قال أنت مع الحبة أنك داخل في جزء من أجزائه، ليس كذلك، فأنت محيط بجميع أجزائها ولست داخلا في جزء منها، فأنت محيط بجميع أجزاء مع جميع أجزائها، لكنك لست داخلا في جزء من أجزائها. ومن هنا فكيف تقول أو كيف تعترض أن الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وكذا قبضته عز وجل، فالسماوات مطويات بيمين والأرض قبضته سبحانه وتعالى، وما الإشكال في ذلك؟ والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي نسبة ضئيلة جدا، والكرسي بالنسبة للعرش نسبة ضئيلة جدا، كحديدة في فلاة، حديدة في صحراء، وهذا مخلوق مع مخلوق، والحبة هذه مخلوق مع مخلوق، فكيف بمخلوق مع خالق؟ فلا إشكال أبدا أن تقول قبض السماء طي السماوات بيمينه على حقيقته، وقبض الأرض على حقيقته، لأن هذه بالنسبة للرب ماذا؟ إذا كنا نتصور هذا في اليد، يد أحدنا إذا وضعنا حبة قمح أو حبة شعير في يد أحدنا، كان الواحد محيطا بالحبة لجميع أجزائها، لكنه ليس داخلا في جزء من أجزائه، وليس كمثله شيء. هذا ليس من باب التكييف، إنما هذا من باب تقريب معنى كما ذكر الشنقيطي رحمه الله. واضح يا إخواني ديت؟ فإذا هو معنى سبحانه وتعالى، وهو ليس هو معنى حقيقة، وهو ليس يدخل في جزء من أجزاء هذا الكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة المجادلة. قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا. وقوله من قبل أن يتماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس.
نعم، الإشكال ما هو أو الاستشكال محل استشكال؟ يقول قوله تعالى: الذين ظهروا من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يظاهر ثم يعودون. فيقول: لا يخفى أن تتفاوت تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا. فكفارة الظهار تكون لمين؟ لمن ظاهر وعاد. طيب، هنا قوله تعالى من قبل أن يتماسى صريح بأن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس. فالآية الأولى: والذين يظهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. متى تحرير رقبة يا دكتور علي؟ هنا هتكون بعد الظهار والعود، ده الظاهر. طيب، في الآية الثانية هنا قول من قبل أن يتماسى يفهم التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس. التكفير يكون قبل العود، والآية الأولى ظاهرة أن التكفير يكون باجتماع الأمر بالظهار والعود، ومن قبل يتماسى قبل العود. فكيف نفهم هذا؟ نعم،
اعلم أولا أن ما رجعه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام وقال به شعبة من أن معنى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار فيكررونه مرة أخرى قول باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مرارا.
ينزل،
وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مرارا.
دي قواعد، ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. إذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الاستفصال بشيء فاعلم أن هذا الاستفصال لا يكون مرادا، أن هنا الاستفصال لا يكون مرادا بل يقع الحكم بمجرد هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال دليل على أنه لا يلزم، لو كان يلزم هذا لذكر صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما قالت المرأة له ظهر مني زوجة وكذا ما قال لها هل كرر ذلك، لأن هناك من يقول ثم يعودون لما قالوا تكون كفارة عليه ثم يعودون لما قالوا، أي إلى قول الظهار إلى لفظ الظهار، يبقى شرط أن يعود إلى اللفظ ويكرر اللفظ. طيب النبي ما سأل عن تكرار اللفظ، يبقى ترك الاستفصال في مواضع، في هذا الموضع ينزل منزلة العموم في الأقوال. نعم،
والتحقيق أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار.
نعم،
وما زعمه البعض أيضا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضا، لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل.
نعم، هذه قاعدة ثالثة، الأصل وجوب الحمل، الحمل على بقاء الترتيب. الأصل أن ما رتبه الشارع يكون معتبر، الترتيب فيه معتبرا إلا إذا دل دليل على التقديم والتأخير، كما عندنا أن الأصل هو العمل بالعموم، الأصل هو العمل بالإطلاق إلا إذا ورد مخصص أو مقيد، فكذلك الأصل هنا الترتيب، الأصل بقاء مكان على مكان. نعم، نعم، لا على حسب بقى، حسب الأمر ذاته يعني، يعني إذا كان في مسنون فيكون الترتيب والمسنون زي أعمال الحج مثلا ورد فيها الترتيب، فيكون المراد به هنا الترتيب لكن المسنون ده يدل على المسنون. المهم الترتيب يدل على أن صفة الفعل تكون مرتبة
على وجود صفة
مرتبة، لكن ما الوجوب من عدم ينظر. إذا كان نفس الأمر اللي هو المرتب هذا اللي فيه الترتيب هذا واجب هيبقى واجب، إذا كان مسنون هيبقى مسنون، لكن الترتيب المراد به أن الصفة سواء كانت في الواجب أو المستحب هكذا هي مرتبة. وعليه لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج افعل ولا حرج لكان الترتيب هذا يلزم. نعم.
وإليه الإشارة بقول صاحب مراق السعود كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان ما يحتمل
مما
نعم. أي نعم. وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فنقول وبالله نستعين معنى العود عند مالك فيه قولان تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح. الأول أنه العزم على الجماع فقط، الثاني أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا. وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية، لأن المعنى حينئذ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلا منافاة بين العزم على الجماع أو عليه مع الإمساك وبين الإعتاق قبل المسيس. وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة، وهو واقع في القرآن كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إليها، وقوله فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله الآية. ومعنى العود عند الشافعي أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وعليه فلا إشكال في الآية أيضا، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح. ومعنى العود عند أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه، أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به. وأما على القول بأنه الجماع فالجواب أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، وليلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير، لأن الآية على هذا القول إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر. أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله من قبل أن يتماسا. ومعنى العود عند أبي حنيفة هو العزم على الوطئ، وعليه فلا إشكال كما تقدم. وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن مالك من أنه حكي عنه العود الجماع فهو خلاف المعروف من مذهبه، وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة
والعزم على الجماع وليس هو الجماع. نعم.
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو العود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فهو خلاف المقرر في فروع الشافعية من أنه العزم على الوطء. فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية.
عندك حنفية ولا شافعية؟
حنفية.
شوف تنقل نلتقي جملة وتفصيل من الحنفية للشافعية. طب هذا من 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 لبس الحروف، فيش مقارنة بالحروف بس في الذهن، بما في الذهن شافعية حنفية. نعم.
فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرنا.
أنت قابض بقى مثل الشافعية ولا حاجة؟
هو عند الحنفية.
ما هو الحنفية صح؟ أنت قلت إيه الشافعية؟ برضه ما فيش علاقة بين الشافعية والحنفية أبد. دليل على أن الوهم يعني الإنسان سبحان الله وارد، يعني وهم الإنسان، ولا هذا قضية التصحيف، ولا هذا صنف العلماء فيها التصحيف والتحريف وكذا موجود. نعم. والوهم.
قال فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرنا. وغالب ما قيل في معنى العود راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. وقال بعض العلماء المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماس خصوص الجماع، وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول. والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير،
فأنت ممنوع من الجماع ومن مقدمات. نعم.
لعموم قوله من قبل أن يتماس. وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلا إن المراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماس نفس الإجماع لا نفس الجماع لا مقدماته.
نعم.
وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري، وروي عن الشافعي أحد القولين. وقال بعض العلماء اللام في قوله لما قالوا بمعنى في، أي يعودون فيما قالوا، بمعنى يرجعون عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم الواهب العائد في هبته الحديث. وقيل اللام بمعنى عن، أي يعودون عما قالوا، أي يرجعون عنه وهو قريب مما قبله. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العودة له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير. ويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. فإن قيل ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه، لأن الظاهر المتبادر من قوله لما قالوا أنه صيغة الظهار، فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. فالجواب أن المعنى لما قالوا أنه حرام عليهم وهو الجماع، ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى ونرثه ما يقول، أي ما يقول أنه يؤتاه من مال وولد، في قوله لأوتين مالا وولدا. وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق خلافا لمن قال تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس، كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف، ولمن قال تلزم به كفارتان، كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي، ولمن قال تلزم به ثلاث كفارات، كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم، والعلم عند الله تعالى.
إذن ترجيح الشيخ ثم يعودون لما قالوا، يظهرون نسيم ثم يعودون لما قالوا، بأن المراد هنا بالعود هو يدور حول كلام العلماء في الجماع والعزم على الجماع والمقدمات وغير ذلك، لكن التحقيق على الآتي، هذه يعني أقوال العلماء في هذا، ليس ما قاله ابن حزم أن يعودون ما قاله المراد إلى اللفظة، لابد أن يذكر اللفظة مرة أخرى، وعليه فالكفارة تلزم لمن عاد فقال الظهار، فهذا بعيد. ثم حقق الشيخ أن المراد قال، أما بالنسبة للوطء فله بداية ومنتهى، أما البداية فهي العزم وهذا محله النية، وأما المنتهى فهو الوقوع بالفعل، هذا هو المنتهى. يقول فالأمران حاصلان، فمن عزم على الوطء لزمته الكفارة لإباحة الوطء، فمن عزم على الوطء لازمته ليه؟ لأنه قد عاد بالنية، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه هذا اللزوم. يبقى إذن بمجرد النية والعزم على هذا الوطئ فقد لزمت الكفار، فإن حصل ووطأ وجامع فقد تحقق هذا اللزوم. واستدل على ذلك بحديث أبي بكر: إذا التقى مسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل في النار ماشي لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قيل: قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأنزل الحرص هذا، النية هذه، فأنزل جعل ذلك منزلة الفعل بالفعل. لما كان حريصا على قتله ولم يقتله بل قتل، عمل معاملة القاتل. كذلك أيضا إذا عزم على هذا الوطء وسعى فيه ولو لم يطأ فإنه تلزمه الكفار. يبقى قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يعزمون على الوطء والجماع وحققوا ذلك بالوطء فعلا، فهؤلاء تلزمهم الكفارة من قبل أن يتماس. لزمتهم الكفارة وشرطها أن يؤديها قبل التماس. طب لو أداها، لو مس وجامع قبل الكفارة، لو مس وجامع قبل الكفارة أثم وعليه الاستغفار ويعود إلى الحكم نفسه، ألا وهو الإمساك حتى يكفر، وليس بيلزمه كفارة ثانية ولا ثالثة، أو مثلا يبقى رفعت الكفارة عنه طالما أنه مس. لا، إذا جمع قبل المسيس، إذا جمع قبل المسيس فقد أثم، فيستغفر الله عز وجل ويتوب ويعود إلى أصل الحكم كأنه ما جمع، ألا وهو الإمساك قبل التماس. نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة
في من ظهر ولم يرد أن يعود إلى المرأة ولا الجامع بل أراد طلقة. شوف ابن قدامة ذكر هذه المسألة. نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. وقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، الآية يدل على خلاف ذلك. قال: والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، والعلم عند الله تعالى.
فالأول: إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا نسخ به: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. نعم.
قال سورة الحشر قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، الآية، تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد الذي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، في سورة الأنفال.
نعم.
قال سورة الممتحنة قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقا كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية.
يعني هذا ظاهره التعارض. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم. فإذا هذه الآية دليل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن ولم يخرج من دياره وكذا، وهو معنا وبيننا وبينه أمان وكذا وعهد وذمة، وهو من أهل الذمة وكذا يعيش معنا، فلا يحرم بره والإقساط إليه. طب الآيات، وقد وردت آيات أخرى في الدليل على منع موالاة الكفار ومودته كقول تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. طب هذا ظاهره تعارض، فما الجواب؟
قال: والجواب هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله. نعم. وعلى القول بأنها محكمة فوجه الجمع مفهوم منها، لأن الكافر الذي لم ينه عن بره والإقصاط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين المظاهر للعدو على إخراجهم، والعلم عند الله تعالى.
لكن أوضح من هذا بأقصر عبارة من ذلك أنه يفرق بين الإحسان الظاهري وما يتعلق بالتعامل وبين المولاة التي هي مودة القلب ومحبة القلب، فإن هذه ممنوعة على جميع الأحوال، ومن يتوله منكم فأولكم الظالمون، فإنه منه. إذا كانت هناك محبة ومودة فمحرمة، وإذا كان هناك وإذا فصرنا التولي هنا على ظاهره وهو النصرة من أجل دينهم فلا شك أنه يقتضي الكفر، فعندنا موالاة وعندنا تولي، وبعض العلم لا يفرق بينهما في العموم، لكن الحكم فيه التفريق عند الجميع، ألا وهو إيه؟ أن من تولهم أي نصرهم نصرة لدينهم على دين المسلمين فإنه كافر، ومن أحبهم محبة قلبية لكن يكره دينهم ويكره انتصار دينهم فهذا آثم، يتنافى هذا مع الولاء والبراء. يبقى ماذا؟ يبقى التعامل الظاهر من الإحسان والبر، فهذا حاصل لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاملهم وأخذ منهم وأعطاهم وكذا وقبل هداياهم ما لم يكن محاربا، فشيء يتعلق بالظاهر وشيء يتعلق بالقلب، فما تعلق بالظاهر إذا لم يكن محاربا وكذا فلا إشكال في ذلك، وما ما تعلق بالقلب فبين التحريم والكفر، بين التحريم والكفر، فإذا أحبهم لذواتهم وكذا ليس لدينهم فيحب دينهم ويحب انتصار دينهم فإنه يكون آثما، أما إذا أراد انتصار الدين وكذا فإنه يكون كافرا. نعم. فيفرق إذن بين الإحسان الظاهري وبين مودة القلب. نعم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني،
هذه مسألة ما إذا ظاهر وأراد الطلاق ولا يريد بقى لا جماع ولا أصلا يريد إيه الرجوع إليها، هو ظاهرها وأراد أن يفارقها ولا يعود إلى ذلك. نعم.
قال الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول، أحدها أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار، فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه، وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي والحسن والثوري ومالك وأبي عبيد وأصحاب الرأي، وقال طاووس ومجاهد والشعبي والزهري وقتادة عليه الكفارة بمجرد الظهار لأنه سبب للكفارة وقد وجد، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور، وهذا يحصل بمجرد الظهار. وقال الشافعي متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة لأن ذلك هو العود عنده. ولنا قول الله تعالى
ثلاثة أقوال، بمجرد الظهار تثبت الكفارة، اثنين أن مجرد الظهار النطق ثم فارقها وكذا هذا لا يوجب الكفارة، فمجرد القول يوجب الكفارة إلا إذا أراد العود، ومنهم من قال مجرد القول يوجب الكفارة، ومنهم من قال وهو قول الشافعي إذا أمسكها زمان يمكن أن يطلقها لزمه الكفارة. نعم. قال ولنا
قال ولنا قول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فأوجب الكفارة بأمرين ظهار وعود فلا تثبت بأحدهما ولأن الكفارة
هل بال عود هذا عزم ولا هو الجماع طبعا عند الحنابلة الجماع وعند المالكية العزم نعم
فلا تثبت بأحدهما ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنك
العزم لأن العزم نوع فعل قال تعالى إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه الشاهد يعني أنها مسألة نزاع وهو هل بمجرد أن قال هذا يلزم الكفارة ليه لأن هذا عائد على القول نفسه لأن الله قال منكرا من القول وزورا منكرا من القول وزورا فهذا هو الظهار الذي هو الزور وبالتالي إذا نطق به وتلفظ به لزمته الكفارة تأديبا له وهذا القول قوي لولا أن الله قال سبحانه وتعالى ثم يعودون لما قالوا ولينبغي إهدار هذا الأمر فيكون آثما بمجرد القول لأنه قال منكرا من القول وزورا أما الكفارة فهي لمن أراد أن يعود أما الإثم فحاصل بمجرد اللفظ نعم أيها الرحمن تعال أقرب هنا يا عبد الرحمن تعال أقرب من نفسك خلاص لو رجع ايه وهو كفر يعني ولما كفر لا اقصد يعني ظاهر يعني في نفس اللفظ لا في نفس اللفظ اقصد ظاهر ثم طلق في نفس اللفظ طيب يعني هو ارجع هو ظاهر ظاهر ثم طلق بعدها بكم ماشي لا بس ما ليس عليك كفاره كيف اذا خلاص مضى ومشى لحاله يعني ما أراد العود لكن هل هو عاد إلى الجماع تقصد يعني أنه بعد الظهار أراد فرقتها ما أراد العود وطلق ثم عاد بعدها كذا لا خلاص انت ما عليك كفار ما عليك كفار فيها نعم ايه نعم قال ايه الفرع الثاني
قال الفصل الثاني أنه إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفر سواء كان الطلاق ثلاثا أو أقل منه وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو قبله نص عليه أحمد وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد وقال قتادة إذا بانت سقط الظهار فإذا عاد فنكحها فلا كفارة عليه
هذا هو الظاهر هذا وضع لأن مرتب ترتيب إذا ظاهر ثم أراد العود أما إذا طلق خلاص انتفى الأمر نعم
وللشافعي قولان كالمذهبين وقول ثالث إن كانت البينونة بالثلاث لم يعد الظهار وإلا عاد وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني ولنا عموم قول الله تعالى
طيب هذه المسألة الثالثة بعدها الفرع الثالث نعم
قال الفصل الثالث أن العودة هو الوطئ فمتى وطئ لزمته الكفارة
خلاص نعم طيب إذا قال في لفظة واحدة ظهار وطلاق كان عندك المسألة أيضا بحسب من قال نعم يبقى صحيح أنه لو طلق بعد الظهار ولم يريد العود وطلق ثم أعاد بعد ذلك الصحيح أنه لا يلزم الكفارة انه لا يلزمه الكفار. اما قولهم الظاهر في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، هذا اذا ظهر واراد العود، انما هذا ظهر وما اراد العود، ظهر وطلق، يبقى بهذا فقد الشرط. اما ان يبقى العود في ذمته مخاطبا به لو اراد ان يعود بعد طلاق فهذا بعيد. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى سورة الصف قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا الآية وقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية،
مثل قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي هؤلاء الذين كتب الله عليهم أنهم لا يؤمنون. وأيضا هنا والله لا يهدي القوم الفاسقين، من كتب الله عليه عز وجل عدم الهداية، وإلا الفاسق قد يعود والكافر قد يسلم ولا تعارض، فيكون هذا مخصوصا بمن طبع الله عز وجل على قلبه. نعم.
وقيل المعنى لا يهديهم ما داموا على فسقهم فإن تابوا منه هداهم.
نعم، يكون هذا مقيد بحال كونهم على الفسق. نعم.
قال سورة الجمعة قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، فيه الإشكال، والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية، لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظة أو على ذلك، ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسره بعض منافات في الجملة. والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انفضوا عنه من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. أما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة راجع إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه، كقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الآية. وأما الواو فهو فيها كثير، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآية، وقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه الآية، ونظيره من كلام العربي قول نابغة ذبيان وقد أراني ونعما لاهيين بها والدهر والعيش لم يهمم بإمراري.
عارف موضع إشكال ما هو؟ قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، إليها هل هو عائد إلى التجارة؟ يصح هذا إليها أو عائد إلى اللهو؟ يبقى إليه، ولا انفضوا إليهما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما، هو قال إليه، طب إليه هذا يبقى إذن عائد إلى التجارة، هذا الظاهر. طب إذا ما فائدة اللهو هنا؟ فهو يقول هنا فلا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة واللهو الذي ذات لفظ أو على ذلك، ولكن هذا ضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسره بعض منافات في الجمل. والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي، لأنهم انفضوا عنها من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. وأما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة رجع إلى الأحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه، كقول تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. يقول وعائد إلى الأحد الدائر بين الأمرين لا واحدا بعينه, يعني الأحد الدائر بينهما لا واحدا بعينه, يعني دائر بين الأمرين, فالمراد واحد, محتمل أن يكون هو التجارة واحتمال أن يكون هو الإيه إلى, فهو راجع إلى الأحد الدائر بين الأمرين لا بعينه, هو واحد لا بعينه, هو واحد لا بعينه. فلما رجع إلى التجارة لأنها الأهم, وإذا رأى تجارة أو لهوا انفض إليه, فرجع إلى الأهم. الأمر الثاني أن هذا في لغة العربية عادي, ممكن يرجع الضمير لأحد المذكورين قبله وليس لازم أن يعود إلى الأمرين معا. نعم.
قال سورة المنافقون.
نعم. تمام.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل. وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت, وسقط قوله كظهر أمي لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجعل قوله كظهر أمي صفة له, فإن نوى بقوله كظهر أمي تأكيد الطلاق لم يكن ظهارا كما لو أطلق, وإن نوى به الظهار وكان الطلاق بائنا فهو كالظهار من الأجنبية لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق, وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا ذكره القاضي, وهو مذهب الشافعي لأنه أتى بلفظ الظهار في من هي زوجة. وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا لأنه نوى الظهار بصريح الطلاق. وإن قال أنت علي, وإن نوى بقوله أنت طالق الظهار لم يكن ظهارا لأنه نوى الظهار بصريح الطلاق. وإن قال أنت علي كظهر أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لأن الظهار سبق الطلاق.
تمام. أول الكلام.
قال فإن قال
أنت طالق,
قال وإن قال أنت علي كظهر أمي حرام فهو صريح في الظهار لا ينصرف إلى,
لا الأول.
قال وإن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت, وسقط قوله كظهر أمي لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجعل قوله كظهر أمي صفة له, فإن نوى بقوله كظهر أمي تأكيد الطلاق لم يكن ظهارا كما لو أطلق, وإن نوى به الظهار وكان الطلاق بائنا فهو كالظهار من الأجنبية لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق, وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا ذكره القاضي.
يعني إذن يظهر من هنا لو قال أنت طالق وأنت علي حرام كظهر أمي وهي رجعية يبقى هنا يا عبد الرحمن وقع ظهار وطلاق ولا ما وقع؟ وقع الطلاق والظهار, لان خلاص ما عادش يحتمل هو تاكيد ولا هو تاسيس, ما عادش بقى. انما هي الاشكاليه لو قال انت الطالق كظهر ام محتمل ان يكون صفه للطلاق ومحتمل ان يكون ايه تاسيسا للظهار, كان صفه ما يصلح, إن كان تأسيس فهذا يقع به الظهار, إذا يقع به الظهار. إذا لو قال أنت طالق وأنت حرام عليك ظهر أمي يبقى وقع الطلاق والإيه والظهار. طيب هنا بقى إذا كانت رجعية أو مطلقا رجعية أو بائنة, قالوا إذا كانت رجعية ليه؟ لأن رجعية زوجة, إنما البائن كما لو ظهر من أجنبي خلاص لم تعد امرأته, فلما قال أنت طالق بانت منه وأنت حرام عليك ظهر أمي لم يصادف محلا صحيح, لم يصادف زوجة, ما ظهر من زوج, لكن لو قال أنت طالق وأنت علي حرام كظهر أمي وهي رجعية فقد ظهر من زوجة، لأن الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة. طيب نعكس، قال أنت علي حرام كظهر أمي وأنت طالق، وقع الظهار والطلاق، طيب يفرق بين البائنة والرجعية؟ طيب لو قالها أنت عليك ظهر أمي وأنت طالق وهذه الطلقة الثالثة، هل نقول مثل المسألة الماضية؟ في الظهار لم يتحقق، لن يعود، يبقى رجعنا لمسألة هو هنا ظهار، ما نقول وليس بظهار، هو ظهار، هنا وقع الظهار، هنا وقع الظهار وبالتالي يأثم، لكن هل تلزمه الكفارة بعدما طلق الثالثة على النزاع السابق؟ تلزمه بجرد اللفظ، تلزمه بالعود، وهكذا. يبقى فرق بين أن يتقدم الظهار وأن يتقدم الإيه، لأن هنا ظهر امرأته، ظهر زوجة وطلق ثالثة، لكن الظهار لما خرج صادف محلا ولا ما صادف محلا؟ صادف محلا، لكن يبقى بقى هنا أنه لم يعزم على العود، لم يتحقق في شرط، هو ثم يعودون لما إيه؟ لما قال. هذه مسائل مهمة جدا يا أحمد رجب، انتبه لها عشان لو جات لك في الإيه؟ في الامتحان في مسجد التقوى، يبقى انتبه. يبقى رجل طلق ثم ظاهر، رجل ظاهر ثم طلق، انتبه عشان هتعيدها للوقتي. طيب طلق ثم ظاهر، ان كانت في الرجعية وقع الطلاق والظهار، في البائن الكبرى وقع الطلاق دون الظهار، لان الظهار ما صرف محل. طب نعكس، ظهر ثم طلق، وقع الظهار لانه صادف محلا، سواء كانت الطلاق دبائن بين كبرى او كان الطلاق راجح، لكن هل يلزمه الكفارة اذا ظهر ثم طلق؟ والله لو مش هيعود، ظهر ثم طلق وانتهى، خلاص ما لزمه الكفارة، لكن اذا سيعود بعد الطلاق يبقى لزمه الكفارة. بخلاف ما لو خرجت بلد بينونة صغرى ولم تعد زوجته ثم عقد عليها من جديد او تزوجها بعد زواج، فهل هنا اذا تزوجها يكفر ولا لا؟ على الخلاف الذي سبق. قول يا احمد. نبدأ بطلق ثم ظهر، الطلاق بيقع. طيب هنا الظهر بقى يقع ولا مش يقع؟ ننظر بقى الطلاق ده ايه، رجعي ولا بقى بينه كبرى؟ طيب تمام. طب نيجي بقى لمسألة ظهر ثم طلق، وقع الظهار، وقع الظهار، هو الظهار وقع، لكن الكفارة على النزاع، هل بمجرد اللفظ ولا إذا أراد أن يعود ولا إذا عاد؟ نعم. ده لو قال أنت طالق كظهر أمي، لا احنا بنفرغ، انت بهم في فرق، انت طالق كظهر أمي وانت طالق وانت حرام عليك كظهر أمي، ما عادش بقى محتمل تأكيد. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة المنافقون، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآية، هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وقد كذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن قوله والله يعلم إنك لرسوله كأنه تصديق لهم.
يعني هنا قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، يبقى أكد الله ما قالوه، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب كاذبون كيف وهم قالوا حقا إنك لرسول الله؟ والله أكد ذلك. نعم.
والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، وهم في باطن الأمر لا يشهدون برسالته، بل يعتقدون عدمها أو يشكون فيها، كما يدل للأول قوله تعالى عنهم أنؤمن كما آمن السفهاء إلى قوله ولكن لا يعلمون، ويدل للثاني قوله تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
الله أكبر. خذوا دليلا جديدا على ركنية العمل في الإيمان، وأنه لا يكفي في ذلك القول، لأن الله جعل من قال ولم يتواطأ قلبه على القول، لم يصدق قوله بما في قلبه، جعله كاذبا. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. ليه؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ولم يتواطأ على ذلك قلوبهم. كذلك الإيمان، فالإيمان قول وعمل، فإذا قال ولم يعمل فإنه كاذب في قول. فإن قالوا بس أنت بتقول الآن إذا قال ولم يصدق بقلبه ولم يعمل بقلبه، إحنا عندنا هو ده لازم، لكن أنت تشترط عمل الجوارح، نقول آه لما كان في مسألة الأخبار الإخبار وكذا فلابد من تواطؤ هذا مع ذاك، لكن إذا طلب العمل انضاف إلى ذلك أيضا. فمن لم يحقق ذلك بالعمل الذي هو مطلوب تحقيقه من القول، فمطلوب تحقيق القول في الإيمان بالعملين، عمل القلب وعمل الجوارح، ومطلوب في الاعتقادات انك تشهد فعلا هو هذا رسول، ان تعتقد انه رسول، لكن ما فيش عمل انه رسول، يعني تعتقد. فاشترط في القول في الشهادة بالرسالة ان يتواطأ القلب الذي هو الاعتقاد، واشترط في الإيمان ان يتواطأ مع القول ما هو لازم في الإيمان وهو عمل القلب وعمل الجوارح. الشاهد ان من لم يعمل ومن لم يصدق قوله بما يلزمه من قبل الشارع فإنه يكون كاذبا. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالذين يقولون ولم يعملوا يقولون نحن مؤمنون، نقول وإن الله لا يشهد أنكم كاذبون، لأن من قال عمل، من قال عمل، ولا يكفي القول فقط، فلا يكون القول إيمانا، والله عز وجل يطالب بهذا بالعمل. نعم.
قال قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الآية، ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقا، وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم 70 مرة، وهي قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والجواب أن هذه الآية هي الأخيرة.
يبقى نقول بقى وقد جاءت آية توهم الطمع في غفران لهم إذا استغفر لهم رسول أكثر من 70 مرة، وإذا أكثر، إنما 70 هو نفى في 70، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يبقى إذن الطمع إذا استغفر لهم أكثر من 70 مرة. نعم.
قال والجواب أن هذه الآية هي الأخيرة، بينت أنه لا يغفر لهم على كل حال لأنهم كفار في الباطن،
ولأن هذا خرج مخرجه، لأن الطمع في 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 المغفرة إذا استغفر أكثر من 70 مرة مستفاد من المفهوم، والمفهوم معارض بالمنطوق، وعليه قالوا هنا لا يعمل بالمفهوم أي مفهوم المخالفة لا يعمل به لأن هذا خرج مخرج إيه؟ مخرج يعني بيان التكثير وليس مخرج إنه هو إن حصل العدد أكثر من هذا وقع الإيه؟ وقعت المفهوم، إنما هذا خرج مخرج تكثير. مثل تقول واحد والله لو تأتيني 100 مرة والله لو 1000 مرة لن أعطيك، هل معنى لو أنك جئته 101 ستعطيه؟ هذا قطع الطمع، ولهذا لا يعمل بالمفهوم فيما هذا شأنه. نعم.
قال سورة التغابن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران،
أن ذلك واحد لا تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله حق تقاته، حق التقوى اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم تفسيره حق تقاته، وليس ما استطعتم معناه أن تأتي بشيء وانتظر شيء فلتستطيع فعله، لا، المعنى أنك ما استطعتم أي أنك تتقي حق تقاته فلا تترك شيئا مستطاعا. نعم.
قال سورة الطلاق قوله تعالى يا أيها النبي، الآية ظاهر في خصوص الخطاب به صلى الله عليه وسلم، وقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية يقتضي خلاف ذلك، والجواب هو ما تقدم محررا في سورة الروم من أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه عام لجميع الأمة.
تمام. يا أيها النبي إذا طلقتم، المقتضي يا دكتور علي، يا أيها النبي إذا طلقت، خطاب للنبي، أو يا أيها الذين أمنوا إذا طلقتم، لكن الخطاب للنبي خطاب للأمة. ولما كانت هذه الأحكام شريفة خطب بها النبي إشارة إلى أن أحكام الطلاق ليست سهلة، بدليل أن الله عز وجل خاطب بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحكم يعم، فدليل على شرفها ليس سهلا، ليست سهلة ولا يستهزأ بها. نعم.
قال قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، أفرد الضمير في هذه الآية في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله وقوله له، وجمع في قوله خالدين، والجواب أن الإفراد باعتبار لفظ من والجمع باعتبار معناه وهو كثير في القرآن،
وبعدين من يدخل تحت المفرد والمثنى والجمع يدخل تحت كل شيء، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله سواء كان واحد ولا مجموعة ولا. نعم.
وفي هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا تجوز بعدها مراعاة اللفظ، لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله خالدين ثم راعى اللفظ في قوله قد أحسن الله له رزقا. قال سورة التحريم قوله تعالى يا أيها النبي مع قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يجري فيه الإشكال، والجواب ما تقدم في سورة الطلاق قوله تعالى وكانت من القانتين
يا أيها النبي مع قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أن هذا عام للنبي ولغيره، لكن الخطاب فالخطاب النبي خطاب للأمة إلا إذا ورد دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لك تحلة يمينك، لا لكم تحلة أيمانكم. ليه؟ لماذا؟ لأن الخطاب للنبي خطاب للأم ما لم يرد دليل على التخصيص. نعم.
قوله تعالى وكانت من القانتين، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال، وهو تعالى لم يقل من القانتات، والجواب هو إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى في الجمع.
نعم.
فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين وكان منهم ذكور وإناث غلب الذكور كما هو الواجب في اللغة العربية، ونظيره قوله تعالى إنك كنت من إنك كنت من الخاطئين، وقوله إنها كانت من قوم كافرين.
نعم، أيضا المرأة تدخل في خطاب الرجال تغليبا للذكور على الإناث، ولا يدخل الرجل في خطاب الإناث، إنما المرأة تدخل في خطاب الرجال. فإذا وجد الرجال والنساء نقول هؤلاء قوم مسلمون، ما يقولش مسلمات، لكن لو النساء خلص نقول مسلمات، نساء ورجال نقول مسلمون. المهاجرون يدخل فيهم الذكور والإناث، نعم، لكن المهاجرات الأول رحمه الله نسأل المهاجرات الأول ما يدخل فيها إيه؟ الرجال. نعم.
حول بعض المذيعين والخطباء يعني أصحاب الخطابات السيدات والسادة يقدم النساء ويجعل النساء في الأول
في أصل، يقول أحمد قول البعض يعني السيدات والسادة وكذا فيقدم السيدات، أصلا لا تقديم ولا ذكر سيدة، وما عرف في صدر الأمة أن المرأة تخاطب بالسيدة، ولهذا قول بعض السيدة عائشة والسيدة خديجة، ليس هذا من تعبيرات أهل العلم ولا من تعبير صدر الأمة، إنما أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أما مسألة السيدة والسيدات هذا ليس يعرف في كتب المسلمين وليس هو من تعبير السلف، فبغض النظر بقى عن التقديم والتأخير فلا ينبغي أصلا، فلا ينبغي ذلك. نعم.